بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة المباركة، وهي الدورة 120 بعد 100 والمقامة في مدينة المطارية في يوم الأحد الموافق 30 من شهر ربيع الأول عام 37 و400 ألف، وهي بعنوان هم العدو فاحذرهم، للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قد أخبر الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم عن فشو الأحكاء عن فشو الأهواء وعن كثرة المتساقطين في شركها، مما يوجب للعبد المؤمن أن يخاف على نفسه أن تقع في تلك الأهواء دون شعور منه. وقد روي أن إبليس قال: أهلكتهم، يعني العباد.
نعم، يعني أن الشارع أخبر أنه ستكثر الأهواء والفتن والفرق والجماعات والطوائف، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وما هذا الاختلاف الكثير؟ إنه الأهواء والآراء، وكل يعجب برأيه وبجماعته. وعن كثرة المتساقطين في شراكها، فإنه قال: على 73 فرقة، يعني عدد كثير. وليت الناجي من 73 فرقة مثلا 70، إنما الناجي طائفة واحدة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو الأهواء وكثرتها، وأخبر بقلة الناجين، فالناجون طائفة واحدة من 73 طائفة. نعم.
وقد روي أن إبليس قال،
وهذا تشخيص من النبي صلى الله عليه وسلم للداء. ثم إن النبي من كمال نصحه وعلمه وضع الدواء، وهو: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن ما الداء؟ الافتراق وكثرة الأهواء. وما الدواء؟ اتباع السنة، سنة النبي وسنة الصحابة رضوان الله عليهم، هذه هي النجاة. نعم.
وقد روي أن إبليس قال: أهلكتهم، يعني العبادة، بالذنوب، وأهلكون بالاستغفار. فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم الأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون.
نعم، روي أن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكون بالاستغفار. يظل إبليس مع شخص يزني ويفعل ويشرب المخدرات 30 سنة، وفي لحظة يقذف الله التوبة في قلبه، أو يلقى رجلا من الدعاة فيتوب فورا. تعرفون أصحاب المعاصي مهما كان يا أخوان، أصحاب الفجور والمعاصي وكذا، إيه هذا أقرب، إذا هيئ له صاحب حق ووعظة وصاحب موعظة بليغة ووعظة وبين له، في الغالب أن هذا يرجع إن شاء الله تعالى. في الغالب. ليه؟ لأن صاحب المعاصي والذنوب هذا ما عنده إرادات على القلب، إنما عنده شهوات، شهوة مال، شهوة نساء، شهوة جاه، شهوة كذا. فهذا غالبا غالبا إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى وشاء الله له الهداية يرجع. طيب، ولهذا يتعب الشيطان 30 40 50 سنة ثم يتوب في لحظة واحدة، فتنقلب سيئاته إلى حسنات. لكن فرح الشيطان بماذا؟ بما لا يقع منه التوبة إلا نادرا، ألا وهي الأهواء. الأهواء التي إذا تمكنت من الناس ظن الناس أنهم يحسنون صنعا، فمن أي شيء يتوبون؟ الأشعار يتوب من إيه؟ والجهم يتوب من إيه؟ والصوفة يتوب من ماذا؟ والجهم يتوب من ماذا؟ إذا كان هو يدعو الناس إلى التوبة، فلهذا لا يقع الاستغفار الذي فيه هلكة إبليس، فتقع المخالفات وهي الأهواء، ولا يقع الاستغفار، لأن كل واحد من أصحاب الأهواء يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف قاتل علي رضي الله عنه، الواحد لو قتل، لو يقود السيارة وقتل دجاجة أو كذا، وقف وسأل من صاحبها ومعذرة وكذا، وخذ حتى تبرأ. ويكاد ينخلع قلبه مثلا. إنما هذا يقتل ماذا؟ يقتل مسلما. الويل لك، لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لو قتلني فإنه قد أصاب دما حراما وقد ضيق عليه جدا. كيف إذا قتل صحابيا؟ كيف إذا كان الصحابي المقتول رابع صحابي فضلا في هذه الأمة المباركة؟ كيف إذا كان هو ابن عم رسول الله وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو علي رضي الله عنه قتله وهو أمير المؤمنين، قتل عليا ومع ذلك قال أستغفر الله، قال أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بل لما جاء لما قتل وجاء وقت القصاص منه بكى، فلما قال له ما يبكيك؟ قال أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت أنها مئة نفس تقتل في علي، ود لو كانت مئة نفس تقتل في علي. يبقى هذا متى يقول استغفر الله؟ متى يقول الإخوان استغفر الله؟ متى يقول التبليغ استغفر الله؟ صعب يا إخواني، لأنه يحسب أنه يحسن إيه؟ صنعا. ولهذا التقي بأي واحد من هؤلاء وقل يا أخي تب إلى الله عز وجل وارجع إلى السنة ودعك من هذه الجماعات والأحزاب، انظر ماذا سيقول لك، انظر ماذا سيقول لك. نعم.
قال وهذا حق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية إنها نزلت في الحروريات من الخوارج، وقال غيره من الصحابة إنها نزلت في اليهود والنصارى، وكلا القولين حق، فإن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، فإن الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، فهي عامة في كل من عبد الله سبحانه وتعالى على غير طريقة مرضية في الشرع يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو في الحقيقة مخطئ وعمله مردود، كما قال الله عز وجل في من هذا حاله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أي أنها قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه أي تعبت ومع ذلك صليت نارا حامية، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه الأهواء، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي برزة الأسلمي أنه قال إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما بإسناد صحيح. فاتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات.
نعم، اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، يعني اتباعه في الشبهات، لأن اتباع الأهواء في الديانات ينتج الشبهات، والشبهات أعظم من الشهوات. نعم.
قال فإن الأول هو حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى أيضا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى أيضا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ولهذا كان من خرج
تحذير من الأهواء وأن الضلال إنما يقع بسبب هذه الأهواء، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني أن ذلك راجع إلى اتباع الهوى. فاتباع الهوى وهو الرأي هذا يحول بين الإنسان وبين الهداية. نعم.
ولهذا كان من خرج عن الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف رحمهم الله يسمونهم أهل الأهواء، وذلك لأن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه.
نعم.
والعلم بالدين لا
قاعدة، لأن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، فأنت إما على الصراط المستقيم أو على صراط المغضوب عليهم أو الضالين، إما أنك متبع للعلم فتكون مهديا أو متبع للهوى فتكون شقيا. ليس إلا يتبع العلم يتبع الهوى، دليل ذلك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. إذا ما المانع من الاستجابة؟ اتباع الأهواء. نعم.
والعلم
شوف الكتب يا إخواني، يعني تقرأ أمس كتب تقرأ اليوم كتب، هي الكتب فلك واحد، هو أصل واحد، حول هذا الأصل تدندن مصداق. ما يعني ما قلت لكم في أول أمر، العلم أصلا أصله بسيط جدا، لكن إنما كثر العلم بكثرة الردود على الشبهات وكذا وكذا حتى يستوعب العلماء شبهات الناس ومخالفات الناس ردا وبيانا وتوجيها وإرشاد. نعم.
قال والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين، بين اتباع الذكر واتباع الهوى. وإنه لا سبيل إلى الاحتراز من هذا الداء العضال الذي وصفه النبي صلى الله عليه
وسلم. أغفلنا قلبه واتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه عن ذكرنا، إما اتباع الذكر هو العلم يعني أو اتباع الهوى. نعم.
وإنه لا سبيل إلى الاحتراز من هذا الداء العضال الذي وصفه
اتباع الهوى، هذا الداء العضال طبعا
الذي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما ثبت في كما ثبت ذلك في حديث معاوية رضي الله عنه، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله.
المرض الذي إذا سكن زي السرطان إذا دخل البدن وكذا صار في جميع البدن فأفسد كل شيء، كذلك الكلب هذا كما تجارى الكلب بصاحبه لا يدع منها عرقا ولا مفصلا إلا دخله. نعم.
أقول إنه لا سبيل إلى الاحتراز من هذا الداء العضال إلا بالتزام الكتاب والسنة.
الهوى يؤثر على القلب، وإذا أثر على القلب أثر على الجوارح تبعا، لأن النبي يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ولهذا خطورة الهوى تكمن في إخواني، خطورة الهوى تصيب القلب، وإذا أصابت القلب فلا فائدة في الإنسان. فخطورة الهوى أنها تصيب القلب، هذا الداء إنما يوجه للقلب مباشرة، هذه خطورة الهوى أنها تصيب القلب. نعم.
أقول إنه لا سبيل إلى الاحتراز من هذا الداء العضال إلا بالتزام الكتاب والسنة، وعرض كل عمل
عند كل عمل عليهم،
فما شهد به فهو حق وما لم يشهد به فهو باطل. قال الله تعالى فمن اتبع هداي
كل عمل يعرض على الكتاب والسنة، أي عمل يعرض على الكتاب والسنة، فما شهد به الكتاب والسنة فهو حق وإلا فهو باطل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
نعم.
ولقد نص الكتاب والسنة على
لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لأن الضلال في العمل والشقاء يكون في الجزاء والعاقبة، فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا موقوف عليه إخواني، من اتبع هداية، من اتبع ذكري، من اتبع شرعي، من اتبع كتاب الله، ومن اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إخواني على الهداية، الحمد لله على الهداية. في واحد فيكم يا إخواني يفعل فعلا بلا دليل؟ في واحد فيكم يعتقد اعتقادا بلا دليل؟ في واحد يعتقد بالأسماء والصفات لأنه لأن شيخه مثلا هشام البيلة على هذا الاعتقاد هو على هذا الاعتقاد؟ في واحد يعتقده في القدر على اعتقاد شيخي لأنه اقتنع به وأحبه؟ في واحد يا إخواني إسناده في اعتقاد من الاعتقادات أو في عبادة من العبادات في واحد فيكم دليل شيخه؟ أبدا أبدا، الحمد لله. ومن كان دليل شيخه وليس الكتاب والسنة فإنه ضال، فإنه ضال مضل. من اتبع شيخه في خلاف الكتاب والسنة فإنه ضال مضل. شيخك نعم يدلك على الكتاب والسنة، يوجهك، يعلمك، لكن أنت ارتباطك بدليل شيخك لا بشيخك، بالدليل الذي استدل به شيخك إن كان دليلا صحيحا. ارتباطك بالسلف، تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، احمد الله عز وجل أنك على ذلك، احمد الله، سبحان الله. يعني ما في أوضح من الدين. هنقول في كثير بيقرأ نصوص الكتاب والسنة بس لا فهم الفهم الصحيح. نعم نحن معك. وما الفهم الصحيح؟ الفهم الصحيح كتب السلف، هات كتب السلف. نعم.
ولقد نص الكتاب والسنة على أن أصل الدين وقاعدته أمران، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
نعم أمرانه، أصل الدين قاعدة الدين أمران، الأول ألا نعبد إلا الله هذا توحيد، الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان الرسول الاتباع، يبقى إشارة إلى التوحيد والاتباع. عاد الدين إلى الكلمتين التوحيد والسنة، توحيد والسنة كلمتان عظيمتان خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في واقع الناس والميدان، ولا يقوم بهما إلا من وفقه الله عز وجل وهداه. التوحيد والسنة، التوحيد والاتباع، التوحيد والسنة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إياك تقول شيخي يقول كذا، أو جماعتي تقول، أو شعاري الذي أمشي وراءه وشعار كذا وكذا. إنما قال الله قال رسول. يا أخي اتق الله، هذا خطأ، لأن الرسول يقول، الله يقول، السلف يقولون، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا. نعم.
فمن عبد الله سبحانه وتعالى على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعمل صالحا، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن المعلوم أن العمل الصالح ما كان جامعا لأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقوله مخلصين له الدين دليل الأول، وقوله حنفاء، وقوله حنفاء دليل الثاني. ومن هنا نعلم أي ضلال انتحله أهل البدع والأهواء، فإنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة.
نعم، لأنه لم يأتي بها ويقول هذه بدعة وحسنة، وهذا ما يقرب الناس إلى الله رب العالمين، يبقى إذن هذا طعن في رسول الله، بل وطعن في كتاب الله. كيف خفي ذلك على ربك وعلى نبيك صلى الله عليه وسلم ألا يبين ذلك، وجئت أنت لتبينه؟ هذا طعن، هذا طعن. نعم.
قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.
نعم، هذه عبارة تنقلت عن الإمام مالك رحمة الله عليه وصارت قاعدة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين تكمل، فكونك تأتي بدعة تقول هذه من الدين معناها أن الدين لم يكمل، وجئت أنت لتكمله، فقد زعمت أن النبي خان الرسالة. ثم قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يومئذ ما المراد باليوم؟ نعم، يوم النبي والصحابة. فلا يكون اليوم دينا، لأن الدين قد كمل والنعمة قد تمت. فمن وضع شيئا في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضع بدعة ضلالة. نعم.
قال: ولهذا اللازم الذي يلزمهم ولغيره مما ورد في أهل البدع من رد أعمالهم ونحو ذلك. قال ابن سيرين فيما ذكره الآجوري في كتابه الشريعة، قال: أسرع الناس ردة أهل الأهواء.
نعم، وبينهم وبين الكفر شعرة، وكثير منهم كفار من الجهمية والرافضة وكذا، وغلاة الصوفية وغلاة المرجئة. نعم.
ولما كانت خطورة أهل البدع، أهل الأهواء والبدع شنيعة، وكان تفشيها بين عامة الناس سريعة، انتصب أهل السنة والجماعة للرد عليهم، ولم يكتفوا بذلك بل شنعوا عليهم وحذروا الناس منهم. لما؟
نعم، التحذير من أهل البدع والأهواء لابد، لما كان مرضوهم مرضا عظيما ودوم داء عضالا ويخشى أن ينتشر في المجتمع، وجب التحذير. ألست تحذر الناس يا أخوان؟ أليس الصالحون يحذرون الناس من سارق ومن فاجر ومن كذا ومن كذا حتى يتبعه الناس؟ فعلما لا يحذرون الناس من أهل البدع والأهواء؟ فتحذير من أهل البدع والأهواء من أعظم ما يكون وجوبا على العلماء في هذه الأمة والناصحين، لأن هؤلاء يؤثرون في دين الناس. أما أصحاب السرقات وكذا غاية ما عندهم أنهم يؤثرون في أموال الناس ودنيا الناس، لكن الذي يؤثر في دين الناس هذا أخطر، الذي يسرق دينك، الذي يفسد قلبك، ما يفسد بيتك ولا سيارتك، يفسد قلبك ويسرق دينك ويأخذك إلى طريق بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا طريق بعيد في الصحراء ليأخذ مالك ولا ليعتدي عليك، إنما يأخذك بطريق بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتلقى الله عز وجل مبتدعا منحرفا. تحذير من هؤلاء واجب، لأنهم يزخرفون الباطل ويلبسونه بالحق، فلعله يروج عند أكثر العامة، لأنهم يقدمونه يا أخوان بإيه؟ بأدلة موضوعة وضعيفة وكأكاذيب وافتراء، كما يقول علي في السحاب، علي رضي الله عنه في السحاب وكذا، يدعو رافضة إلى هذا، علي رضي الله عنه سيعود قبل آخر الزمان، سيبعثه الله سبحانه وتعالى. المهم، وهذا الولي الفلاني مثل ما قلنا هذا رأس الحسين والحسين والحسين ورأس الحسين ليس موجود. أكاذيب وخرافات وضلالات. نعم. فلعله يروج عند أكثر العامة الذين لا يميزون فلو يقاتل منهم إلا بطرق أفضلها أحسنها هجرهم والتشهير بهم والتحذير من استماع كلامهم. لا بد من التحذير من الحضور لهؤلاء الضلال المنحرفين، لا بد. نعم.
قال وإن الأدلة على هذا في النصوص كثيرة لا تحصى، فكل ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلح دليلا على ذلك، وكل ما جاء في هجر أهل البدع والمعاصي فهو نص في ذلك، وبذلك تواصى أهل السنة والجماعة وكتب بعضهم.
بعض الناس يقول لك تكلم في السنة تكلم في الدين ولا تتكلم في أحد الناس، لا تذكر أسماء، لا تذكر أسماء، لكن تكلموا في الدين، تكلموا في السنة، تكلموا في العلم ولا تذكر أسماء. نقول كيف هذا؟ إحنا ما نتكلم أنه ينبغي أن يذهب الواحد إلى الطبيب الحاذق، إلى الطبيب الماهر، ولا تذكر أسماء. لو قال لك واحد هل هذا الطبيب يصلح وأنت تعلم أنه لا يصلح وأن من نام تحت يديه فسيفسد بدنه، تقول يا أخي لا، أنا علي أقول لك روح الطبيب الكويس واترك الطبيب الغير حاذق. طيب هذا حاذق ولا؟ أنا يا أخي ما تسألني. طيب لو جاء واحد يستنصحك في شاب تقدم للزواج من ابنته وأنت تعلم أنه فاجر، هذا الولد لا يصح زوجا لأنه عنده فجور وصاحب مخدرات، هل تقول له يا أخي أنا أقول لك زوج ابنك رجلا صالحا؟ طيب ما تقول في هذا؟ أنت جاره أو أنت صاحبه أو أنت أستاذه أو أنت قريبه، انصحني يا أخي في الله. لا يا أخي أنا لا أذكر أسماء. ما حكم هذا الذي لا أذكر أسماء عند زواج فتاة ولا يذكر أسماء عند عند تطبب عند رجل ولا يذكر أسماء عند مشاركة في التجارة ولا يذكر أسماء في هذا؟ أليس خائنا؟ أليس تاركا للنصح الذي قاله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أليس تاركا للنصيحة أو أنه يجب عليه في هذه الأشياء ولا يجب عليه في دين الله؟ اسمع بقى جوابا على هذا السؤال، اسمع جوابا على هذا السؤال من كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
وكتب بعضهم إلى بعض بذلك.
وكان هذا الأخ الذي قد يقول هذا لا يدري أن علما اسمه علم الجرح والتعديل. وأنا أسألك إن كنت طالب علم، هل علم الجرح والتعديل قائم على ذكر أشخاص ولا ذكر أوصاف؟ يعني عندنا علم الجرح والتعديل مراتب الجرح 6-7، مراتب التعديل 6-7 وخلاص كده وخلاص، أو كل رتبة وضعوا تحتها رجالها، فالثقة السبت والثقة وكذا والكذاب والوضاع، كل مرتبة من هذه المراتب وضعوا تحتها رجالها، بل صنفت كتب. يا أخي بارك الله فيك، عندنا كتب، كتاب الثقات في المقابل كتاب المجروحين، كتاب الضعفاء، كتب. أترى داخل هذه الكتب إنما ذكرت أوصاف ولا ذكرت أسماء؟ تعلم بارك الله فيك، تعلم، تعلم بارك الله فيك، تعلم. نعم.
قال وكتب بعضهم إلى بعض بذلك، فمن ذلك ما ذكره ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، حيث روى بأسانيد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات الكتاب الآتي: اعلم يا أخي أن ما حملني إلى الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطت.
بارك الله فيك. الذين يحذرون يقول لا تسمعوا لمن يطعن في العلماء ومن يسب العلماء وكذا، لا شك أن من سب العلماء وطعن في العلماء هذا مجرم أصلا ليفعل هذا، لكن بارك الله فيك لابد من تحديد أمرين: من العلماء وما هو السب؟ لابد تعلم هذين الأمرين: من العلماء وما هو السب؟ هل يا ترى يحذرونك ممن يسب ابن باز؟ هل يحذرونك ممن يسب الألباني؟ ممن يسب العثيمين؟ ممن يسب مقبل؟ ممن يسب الفوزان؟ من سب هؤلاء فشل عليه بالضلال. أما إذا كان يطعن في منحرف أو في مبتدع أو في رجل عنده انحراف وواضح ويقدم عليه الدليل، فمثل هذا لا يلام ولا يعاتب، ولا يعاتب. ليه؟ لأن هذا من النصح للمسلمين. الأمر الثاني أن السب هو ماذا؟ ما هو السب؟ هل السب أن تقول فلان منحرف فلان مبتدع؟ إذن الصحابة، إذن السلف كلهم سبابة على هذا الأمر. أو أن السب أن تسب أبا وأما وتتهم بزينة وسرقة أموال، هذا هو السب المنهي عنه، لأن الإنسان لا يقول شيئا من ذلك ولا علاقة له بشيء من ذلك. أما أن يقال فلان منحرف فلان مستقيم فلان يقبل منه فلان لا يقبل منه أو كذا، فعلى هذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا يونس بن عبيد يقول لولده لما ذهب إلى عمرو بن عبيد وهو من المعتزلة ماذا قال يونس بن عبيد العمر بن عبيد؟ أو ده إمام من أئمة السنة، ذكر هذا البربهاري في شرح السنة، ذكر هذا البربهاري في شرح السنة. فماذا قال يونس بن عبيد؟ قال لولده: يا بني، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا حب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يبقى حذر من أسماء وأشخاص، فلا يضحك عليك أحد، لا يضحك عليه أحد، فإن دين الله عز وجل لا يوصان إلا بهذا. ولهذا إذا رد على المخالف فإما أن يتوب ويرجع، وإما أن يعلم الناس بدعته فيحذرونه. نعم.
قال
اعلم هنا ماذا قال أسد بن موسى؟ كتب إلى أسد بن الفرات رسالة تم شرحناها من قبل، شرحناها من قبل. يقول لك بقى إخوان والتبليغ كله مع بعضه، يلا يلا كله مع بعضه، واخد بالك؟ زي بعض المشايخ بيسألوا عن كفارة يمين أو كلام منه، فقال عليك كفارة كذا كذا وخروج ثلاثة أيام، يعني مع التبليغ، مع التبليغ قال له خروج ثلاثة أيام. طب والثلاثة أيام دول يقول منين؟ إحنا عندنا في القرآن: فمن لم يجد إطعام العشرة ولا كسوة العشرة ولا عتق رقبة يبقى صيام ثلاثة أيام، لكن هيطعم عشرة مع خروج ثلاثة أيام؟ واخد بالك؟ لا، هذه مش كفارة هذه. فماذا يقول أسد بن موسى؟ كتب إلى أسد بن فرات، هل عاتبه أنه يتكلم في أهل البدع والأهواء؟ هل قال له اتق الله لا تتكلم في أحد؟ اسمع ماذا قال الأسد للأسد. أسد يقول لأسد: اعلم يا أخي أن ما حملني إلى الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله. أنا كتبت إليك لأنه بلغني أن أهل بلدك ينكرون عليك من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. أنا كتبت إليك لأن بعض الناس أبلغني أن أهل بلدك يعيبون عليك إيه؟ يعيبون عليك إظهارك للسنة، ويعيبون عليك عيبك لأهل البدع، ويعيبون عليك كثرة ذكرك لهم وطعنك على أهل البدع، فقمعهم الله به وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم وأذلهم الله بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين، لأنه لو تكلم في أهل البدع وقام الناس عليهم استتروا ببدعتهم. فأبشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك. اعلم أن الكلام في أهل البدع وبيان حال هؤلاء من أفضل الأعمال، من الصلاة، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والجهاد والحج. وأين تقع هذه الأعمال من صلاة وصيام وحج وجهاد، يعني نافلة صوم، نافلة حج وكذا، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني القيام بهذا الحق وبهذا الواجب جهاد عظيم، وهو يفضل العبادات أن التطوع من العبادات والنفلة من العبادات، من يقوم بهذا الحق ويبين للناس هذا الأمر حتى يحضر الناس ذلك. فشبهة أنه الذين يتكلمون في أعراض الناس، طب أنت نفسك تتكلم بدليل، لو قال لك واحد راح يسمع الشيخ فلان تقول لا ما تروح لهمش ده بيسبه، طب ما أنت إذن أنت بتتكلمه أيضا، إذن أنت تتكلم. لكن هل قلت لا تذهب إليه تسمع لأنه صاحب بدعة، لأنه خالف السنة؟ مثل ما يقول أهل السنة: لا تسمع لفلان لأنه حزبي، لا تسمع لفلان لأنك إن زادت تستمع إليه إذا عنده التبليغ والإخوان والجهاد وكل أولئك جماعات واحدة فرقة واحدة عادي ما في إشكال، والخلاف بينهم خلاف هذا في طبيعة الدعوة، وإن كان عندهم أخطاء فكل عنده أخطاء. طيب الصحابة إذا عندهم أخطاء والتابعون عندهم أخطاء وأحمد عنده أخطاء، إذا ما الفرق بين أحمد ولا أحمد معصوم؟ سؤال: هل أحمد محمد معصوم ولا عنده أخطاء؟ عنده أخطاء. إذا أحمد محمد عنده أخطاء والإخوان عندهم أخطاء، يظن بذلك أنهم خلاص خرجوا من عهدة الانتقاد، ما احنا قلنا الإخوان عندهم أخطاء مثلا. لا، لا تقل الإخوان ولا التبليغ ولا هذه الجماعات والفرق عندها أخطاء، قل عندها ضلالات، لكن أحمد عنده أخطاء ما عنده ضلالات، فرق. فأقول أحمد عنده أخطاء لأنه أحمد ليس معصوما، لكن أحمد ما عنده ضلالات. لكن إخوان تبليغ هذه الجماعات هذه الطائف عندها ضلالات، ففرق. وإلى أن تقول والله عندهم أخطاء وكذا ولكن يعملون في حقل الدعوة ولكن يتوب الناس على أيديهم وكذا وكذا. طب الناس يتوبون على أيدي الصوفية، الناس يتوبون على أيدي الأشاعرة، هل بذلك يكون الصوفية على حق ويكون الأشاعرة على حق؟ فلا تسمع لمن يضحك عليك بهذا الكلام، بارك الله فيك. نعم، ويجب أن يعلم،
ويجب أن يعلم مقصود أهل السنة والجماعة بالرد على هؤلاء، فإن مقصودهم كما أفصح عن ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الأخنائي، حيث يقول فيه: أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العدل والعلم والرحمة.
الله أكبر. العدل والعلم والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، عندهم علم، سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، لا يفطرون عليه لكن يقولون ما عنده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم ولا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. يا أخواني، أهل السنة لما بيردوا على أهل البدع ويحذروا من بعض الناس ليس قصدهم التعالي أبدا، بل قصدهم استقامة الناس على الحق وأن يرجع هؤلاء إلى الهدى، فمن كان فيه خير رجع، ومن لم يكن فيه خير ومضى في سبيله حضره الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون كلمة الله العليا، وأن يكون الدين كله لله تعالى. نعم،
ومع هذا فإن الرد عليهم سوف يوقع الراد في مضايقات
وفي مشكلات. طبعا اللي بيرد على أهل البدع هيقع فيه في مشكلات، على الأقل إيه؟ هيفقد الناس دي كلها لا شك. إنما الإسلام محبة، يا جماعة الجماعات كلها مع بعض، يا جماعة الناس اللي قاعدين يكلموا له إخوان وتبليغ، ما ينفعش كده، يا جماعة احنا عايزين ندعو إلى الله، الدين محتاجنا كلنا، الدين محتاج الإخوان ومحتاج التبليغ ومحتاج الجهاد ومحتاج مش عارف إيه. طبعا يحضر له بقى، هيحضر الإخوان ويحتاج له التبليغ ويحضر له. إنما ما تيجي بقى للشام البيئة إن شاء الله، أول ما تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه رايح تقعد تحط لسه رايح تقعد لك واحضر التبليغ والإخوان، ولا هتقوم على طول قايم ماشي على طول واخد إيه حذائك وماشي على طول، وما تقفش مع حزب مش عارف ايه وتروح حزب النور ولا حزب الظلام ولا حزب كذا، ولا جهاد ولا تبليغ ولا شعر ولا صوفية ولا رافضة ولا قدرية ولا جبرية ولا خوارج ولا مرجئة ولا ولا ولا، وما ايه بقى لا يبقى لك، من الذي سيبقى لك؟ لكن هذه الدعوة التجمعية العامة التي لا تضع نقاطا على الحروف، ولهذا راجع كده بذاكرتك، راجع شيخك الذي تحضر له كم مرة حضر من أهل الأهواء والبدع، من هم أهل الأهواء والبدع الذين حضر من شيخك؟ الجهمية والمعتزلة والله أعلم يعني، لكن حضر من أي جماعة معاصرة؟ لا. نعم،
قال: وفي مشكلات وسوف يتعرض إلى أذى وقد يكون من أقرب الناس إليه، فإن الأمر كما قال أويس القرني: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا الكلام الطيب، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، لأنه يقال لك هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه سنة، هذه بدعة، لا تذهب يا أخي إلى كذا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفتقة، حتى والله لقد رموني بالعظائم، ويم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. أيها أي أن هذا لا يؤثر فيها، ولو قاموا على قلب رجل واحد يصدون عني ويدموني ويعتدون علي فلن أرجع أن أقوم بحق الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله. فواجب الداعي إلى الله
سبحانه وتعالى والقائم في هذا الأمر الصبر والاحتساب.
ولهذا قال سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بليه بالصبر. لماذا التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لماذا؟ لأن التواصي بالحق سينتج أذى، لهذا تواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأبشر بمحبة الناس لك وأبشر باستجابة الناس كلهم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا الأنبياء يذكر الله عنهم فكان من المرجومين، فكان من المخرجين. ها؟ نعم.
وبذلك تنال المنازل العالية في الدين، كما قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهنا قضية لا بد من عرضها بكل وضوح، وهي أن بعض من لا علم عنده أو عنده علم ولكن غلب عليه الهوى يظن أن كل من انتسب إلى الدعوة إلى الله تعالى وتحركت فيه العاطفة الإسلامية يجب أن يوالى وأن يغض عن مساوئه وسيئاته كائنا من كان، وأن نعمل معه لأجل الإسلام وأن نضع يدنا في يده.
دي المسألة، يقول هنا مسألة مهمة لابد أن نجليها، إن كل واحد صعد من برا وكل واحد دعا إلى الله يبقى لابد أن نتعاون معه وأن نسكت عن أخطائه. هل هذا صحيح؟ قال وهذا في الحقيقة انحراف خطير، لأن الداعي إلى الله هذا قد يكون أشعريا، قد يكون صوفيا، قد يكون تبلغيا، قد يكون إخوانيا، قد يكون حزبيا، قد يكون كذا، قد يكون تكفيريا، فلو استجبنا له وتعاوننا معه فقد تعاوننا على الإثم والعدوان، بل أعظم الإثم والعدوان. هل تتعاون مع السارق؟ هل تتعاون مع شراب الخمور؟ هل تتعاون مع تاجر المخدرات؟ الجواب لا. لو جاز التعامل مع أهل البدع فمن باب أولى يجوز التعامل مع أهل المعاصي والتعاون مع أهل المعاصي. هذا انحراف خطير ومزلق فج يلزم عليه من اللوازم الفسيدة ما يخالف الوحي وما يخالف منهج سلف هذه الأمة رحمهم الله. فإذا كان السلف يهجرون وينبذون من خالف الحق اتباعا للأهواء في باب الشهوات، فما ظنك بمن اتبع الأهواء في باب الديانات؟ ولقد ثبت في صحيح مسلم لما من حديث يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، قال فذهبت أنا وذكر معه آخر حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله لنسأله عن هؤلاء اللي هم إيه القدرية الغلاة، طبعا الرجوع هنا إلى الصحابة، الرجوع للعلماء لنسأله عن هؤلاء وعما أحدثه. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، ونعم الرجل الذي وفق إليه هؤلاء. فقلت له يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر عندنا أناس يقرؤون القرآن ويطلبون العلم عندهم، طلبة علم يعني، وتتبعونه، وذكر من شأنهم أشياء أخر، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يزعمون أنه لا قدر وأن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن توجد، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن أفعال العباد توجد بلا تقدير من الله عز وجل. فقال ابن عمر عند ذلك فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني مباشرة، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ها مباشرة. ما قال يا أخي اتق الله، يا أخي اصبر عليهم، يا أخي طالما أنهم يقرؤون القرآن وتعلمون العلم يعني بينفع الله بهم، دعك من هذا الخطأ، اترك هذا الخطأ، جنب هذا الخطأ وتعاون معهم على الشيء الثاني. ما قال هذا، إنما قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقد ذكر ابن مولح في الأداب نصوصا كثيرة عن سلف في هذا الأمر، منها ما أخرجه الخلال عن أنس وقيل له إن قوما يكذبون بالشفاعة وقوما يكذبون بعذاب القبر، فقال لا تجالسوهم. وقال حذيفة أخوف ما أخاف على الناس اثنان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. وأخرج الخلال عن حذيفة أنه قال لرجل جعل في عضده خيط من الحمى لو مت وهذا عليك لم أصلي عليك. وبإسنادي عن عمر أنه كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوا صبيغا. وقال سعيد بن جبير لأيوب لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرجئ. وقال إبراهيم التيمي لرجل تكلم عنده في الإرجاء إذا قمت من عندنا، إبراهيم التيمي لما تكلم واحد عنده بمذهب الإرجاء فقال إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا، ما عدتش تيجي لو نريدك. هو ده يا أخوان تعليم الدين، هو ده وضع لقطع الحروف، ها مش ألف مبروك تقبل الله منا ومنك، يبقى تبليغي راجع بعد 40 يوم ولا بعد 4 أيام تقبل الله منا ومنك، أو واحد راجع من ميدان التحرير الحمد لله على السلامة مثلا، وقد لطخ منهجه بالخروج على السلاطين ونقول الحمد لله على السلامة كما قال بعضهم، قال بعضهم كده، قال بعضهم لقد كنت أرى الله في وجه كل واحد في الميدان، يقول سمعت من يقول هذا كأنك ترى الله في وجه كل واحد في الميدان. نعم. وقال محمد وآخر قال كأن الله تجلى لأهل الميدان، ما شاء الله تبارك الله. وقال محمد بن كعب القرظي لا تجلسوا أصحاب القدر ولا تمروهم، عن طاووس وأيوب وسليمان الثيمي ويونس بن عبيد وغيرهم معنى ذلك. قال القاضي هو إجماع الصحابة والتابعين عليه إخواني على التحذير من أهل البدع والأهواء وعدم الجلوس معهم والتحذير منهم. وهل أهل البدع والأهواء أصلا إلا أئمة وخطباء ودعاة؟ هل أهل البدع والأهواء إلا كذلك ناس يتكلمون في الدين وأصحاب المقاهي أهل البدع والأهواء؟ لا، إنما أهل البدع والأهواء هم الذين تكون عندهم الشبهات، تلك الشبهات التي تصدهم عن سبيل الله عز وجل. قال أبو داود صاحب السنن قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أرى رجل من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، الاثنين ماشيين مع بعض، أترك كلامه، أترك كلام السني لمجرد أن مشى معه، مشى مع صاحب بدعة؟ قال لا، تعلمه وتعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، يمكن جاهل ما يعرفش أن ده صاحب بدعة، عرفه الأول، عرفه أن ده صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، إن ترك كلام صاحب البدعة فكلمه، وإلا فألحقه به. إذن دل هذا على أنه من كان على بدعة ويدعو إليها هذا مبتدع، هذا لا إشكال. طيب، ومن صاحب صاحب بدعة ومشى معه وكان أكيله وشريبه فإنه يلحق به، لأن ابن مسعود قال المرء بإيه؟ بخدمه أو بخدمه، يعني بصاحبه. وقال عبد الله بن محمد بن فضل الصيداوي قال لي أحمد إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي ألا أدلكم على شيء إذا دفعتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. والله العظيم إخواني هذا استدلال، لو رحل الإنسان فيه إلى الصين وباع بيته من أجل أن يرحل سبحانه وتعالى هذا الاستدلال، والله العظيم لما كان كثيرا. واخدك شيخ سيد، شفت الاستدلال ده رائع، أحسنت، رائع، مد منفصل ست حركات متصل أقصد، رائع. نعم، نعم. قال لي أحمد إذا سلم الرجل على المبتدع، إذا سلم عليه وبش له أهلا سلام ورحمة كذا، فهو يحبه. عجيب. والدليل، والصحابة والسلف ماذا كانوا له بالدليل؟ والدليل أن النبي قال ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الله أكبر، الله أكبر. اهنأوا يا أحبابي بالسنة، سنة شوف ننام عليها ونحيا عليها. ترى من امبارح ساعة كام؟ وأي من جايين ساعة كام؟ احمد الله عز وجل، احمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، نحن لا نندم والله على لحظة واحدة، واخد بالك، نقضيها في هذا العلم وتعلم هذا الهدى. إذا علم هذا وتقرر فإن من كان عاملا في حقل الدعوة إلى الإسلام لا يحل لنا أن نتعاطف معه، لأنه دعا إلى الإسلام حتى نعلم، لأنه دعا إلى الإسلام حتى نعلم منزلة سنة رسول الله عنده، يبقى لا نتعاون مع أي داعية حتى نعلم منزلة السنة عنده. ولهذا إذا دعاك الخطبة في مسجده ولا التعاون معه قل له تعالى بس كلمتين في جنب كده، أنا ما عنديش مانع أتعاون معك، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. نعم، هو انت ايه رايك في الاحزاب الموجوده دي والحاجات اللي موجوده والواقع اللي موجود ده، انت ايه رايك فيه؟ ايه رايك فيه يعني؟ والله يا شيخ مثلا دعنا من هؤلاء، احنا بعيد عن الناس، احنا بعيد عن الناس السنه بس، وسيبك من الكلام ده كله، اعلم انه منهم. كيف دعك من هذا كله؟ كيف؟ وهل الدين الا معرفه الصراط المستقيم؟ وهل دعوه اعظم من اهدنا الصراط المستقيم؟ وما الصراط المستقيم؟ صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا ترى الذين نازلوا هؤلاء والذين حزبوا الأمة من أي الأقسام الثلاثة، من المنعم عليهم، من المغضوب عليهم، من الضالين؟ لابد أن يكون لي أنا قول فيهم، لازم. إما منعم عليهم نمشي معهم، أو مغضوب عليهم فلا نمشي، أو ضالون فلا نمشي. إنما سيبنا من الكلام ده، هسيبنا من الكلام ده إزاي؟ وتقسيم البشرية لا يخرج عن هذا. أنا ما أتركك أبدا، أي واحد على الإطلاق على وجه الأرض، يا منعم عليه يا مغضوب عليه يا ضال، يبقى كيف اتركنا بس من هذه؟ احنا محتاجين نعلم الناس. طب نعلم الناس ايه؟ طب قول لي بس نعلم الناس ايه؟ الإسلام محبة، الإسلام محبة، اللي عنده أكل زيادة يطلعه بس وخلاص، هأكله وشربه ولبسه وقف معاك مشكلته وأتركه ضال محاربا، ما يصلح. لكن إنقاذه مما هو فيه من الضلال هذا أعظم من إطعامه الطعام وسقايته الماء، لأنه إن مات جائعا ربما أجر عن هذا صابرا ما وجد، لكن إن مات ضالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. فأعظم ما تنفع به أخاك أن تدله على السنة. فبارك الله فيك، انتبه
الجماعة اللي هم أصحاب الدعوات التجمعية دول ويقعد يحضر يقول لك الجماعة اللي بيسبوا ويشتموا هتروح لهم. مفيش سب ولا شتم ولا حاجة، ده كتب بتقرأ، احنا بنقرأ ألف كتب. احنا قلنا حاجة يا اخوانا من عندنا، الكتاب دلوقتي بيقول لك أكلم المبتدع وامشي معاه ولا اتركه؟ اتركه، واحنا بنقول اتركه. يبقى احنا جبنا حاجة من عندنا؟ أبدا. وده مش مدخلي ولا حاجة، هي الدنيا كلها بقت مداخلة من أول النبي إلى آخر واحد، لأن النبي قال إذنوا له بئس أخو العشيرة. النبي قال أما معاوية فسعلوه قل لا ما له، ده في أمور حتى مباحة يعني، ما لم يكن معاوية مبتدعا ولا ضالا ولا منحرفا ولا مذنبا، بس الأفضل لك أسامة، الأفضل أسامة. أما معاوية فسعلوه قل لا ما له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة بن زيد. يعني ممكن إسلام وعلي وحسين يتقدموا لامرأة، طبعا انتوا مش هتقدروا، خلينا نمثل بشباب ماشي، فنقول لها بلاش علي بلاش اسلام، انكحي ابا طلحة، عشان بس زوجته ما تسمعش الكلام ده تقول حسين، لا انكحي ابا طلحة، ابا طلحة عشان ابا طلحة اما تروح يقصد الصحابة يعني. وذلك لأن دعاة الإسلام كثر لكن الدعاة إلى السنة قليل. اسمع هذه العبارة أخي، وذلك لأن الدعاة إلى الإسلام كثر، الدعاء إلى الإسلام كثر، كما قال النبي إيه بنفس اللفظ، قال دعاة على أبواب جهنم، على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيه. إذا هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيه. لكن الدعاة إلى السنة قليل، كما قال بعض السلف الركب كثير والحاج قليل. فالرافضة والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشاعرة والصوفية كل هؤلاء يدعون إلى الإسلام ولكنهم على غير السنة والهدى، لما قاموا به من شرع ما لم يأذن به الله. ولكي يتضح هذا الأمر ويعلم، فإن السلف رحمة الله عليهم عملوا به وطبقوا في واقعهم. أذكر مثالين اثنين لتوضيح هذه القضية. ذكر مثال عمرو بن عبيد المعتزل القدري، كان زاهدا، واحد اثنين عالما، وده عمرو بن عبيد هذا رأس الاعتزال، بلغ من زهده وعلمه أن أبا جعفر المنصور كان يقدمه على غيره من العلماء الذين ينتابونه، فكان يقول كلهم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، لا يريد دنيا. كان يمدحه أبو جعفر المنصور. وعن هذا الرجل يقول عاصم الأحول جلست إلى قتادة رحمه الله فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، وقع فيه يعني طعن فيه، حذر منه. فقلت لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، قال لا 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 يا شيخ، إيه يا قتادة، إيه هو العلماء بيتكلموا في بعض برضه، ده احنا بنتعلم منكم، ينفع كده الواحد يتكلم حق أخيه في حق الدعاء إلى الله؟ ينفع ده أنا جيت أتعلم منك، أنا قلبي كده خلاص، أنا جيت أتعلم تزكية القلب، أنا لم أجد قلبي إيه سب وطعن وأهل بدعة وفرق وجماعات، وأنت ما عندكوش غير كده، مفيش حاجة تلقى غير القلب كده، مفيش حاجة. خد كشك أهو بيقول لك أهو إن النبي قال لعلي بسيبني ساعة عشان ربنا هيصلى علي وجبريل هيصلى علي. الله الله، دي الحاجات. إنما يرق القلب بمتابعة السنة، إنما يرق القلب بالسلامة من الشبهات والشهوات. فالقلب إذا سلم من الشبهات والشهوات كان رق القلوب، أنضج القلوب، أطهر القلوب، أزكى القلوب، أخلص القلوب. قلب لا يرى إلا ربه سبحانه وتعالى ولا يعمل إلا له سبحانه وتعالى، قلب توجه إلى الله، مهاجر إلى الله عز وجل، ما بقي فيه عين تطرف. قال فقال له قتادة على سبيل التنكير يا أحول، ألا ترى أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحضر؟ اكتبها عندك، اكتبها. ألا ترى أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحضر؟ وذكر ابن حبان في ترجمة هذا الرجل أنه كان من أهل الورع إلى أن أحدث ما أحدث، وترجمته وتحذير أهل السنة منه مشتهر ومستفيض، فلم تغن عنه عبادته ورعوه شيئا هنا ولا شفع له دعوته إلى الإسلام. فهذا مثال، وده من دعاة إلى الله الذين كانوا على علم وعلى ورع. مثال آخر، الحارث المحاسبي أحمد سمعه يوما وبكى، ومع ذلك ماذا قال أحمد لإسماعيل السراج؟ قال ما أعلم أنني رأيت مثل هؤلاء يعني الحارث وأصحابه ولا سمعت مثل كلام هذا، يعني في الزهد والرقائق وعلى ما وصفت لك من أحوالهم مع كون هذا حالهم، فإني لا أرى لك أن تجالسهم. ثم قام أبو عبد الله وخرج ولم يعد. وذكر خطيب بغداد في تاريخ بغداد في ترجمة هذا الرجل أن أبا زرع الرازي سئل عن الحارث المحاسبي الذي كان واعظا عظيما وعن كتبه، فقال للسيد إياك وهذه الكتب، إياك وكتب إيه؟ الحارث، كتب الوعظ هذه الخالية من الأثر والسنة، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. افتح البخاري، افتح مسلم، افتح داود، افتح حدثنا واخبرنا، الأشياء هذه التي تجعلك على متين العلم وعلى صريح الدين. قيل له إن هذه الكتب عبرة لكن فيها كتب صراحة بترقق القلب. نفس السؤال، أنا بسمع الدعاة دول أعرف أنهم مبتدعة بس صراحة لهم شروط جميلة بترقق قلبي. نفس السؤال، نفس السؤال. قال أحمد، قال أبو زرع به يا سلام يا أخوان، يا سلام، الله أكبر، رحم الله سلفنا الصالح. من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. اللي ماله في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي حدثنا وأخبرنا عبرة فلن يكون له عبرة في هذا. ثم إن الإنسان إن تأثر بهم وعظا تأثر بهم منهجا واعتقادا، لأنه إن تأثر بهم وعظا أحبهم، وإذا كان السلام دليل محبة كيف بالسماع؟ ثم قال هل بلغكم عن مالك بن أنس وعن سفيان الثوري؟ شوف أبو زرعة لا ينفصل عن من سبقه، أبو زرعة لا ينفصل عن من سبقه، إنما يذكر منهج السلف. هل بلغكم عن مالك بن أنس وعن سفيان الثوري وعن الأوزاعي وعن الأئمة المتقدمين، هل بلغكم أنهم صنفوا هذه الكتب؟ هؤلاء يشير أهل البدع خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومرة بشقيق ومرة بحاتم الأصم ومرة بفلان وفلان، ثم قال في آخر الإجابة ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع. هذا هو. وأحمد قد هجر الحارث المحاسبي حتى إنه لما مات لم يصلي عليه إلا نفر يسير أربعة أو أقل أو أكثر بشيء قليل، لأن أحمد كان إذا تكلم في رجل انتهت المسألة، يا ويل أمه إذا تكلم في رجل انتهى، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحمد ميزان رحمة الله عليه، هذا هو، لأنه ما كان يتكلم إلا بعلم وورع، ليس تقليدا لأحمد، فإن أحمد عنده العلم والورع الذي لا ينبغي مخالفته. فهل هو هذا هو منهج السلف؟ انظر كيف يقضون على البدع في وكرها بهذه القوة والجراءة، وذلك لأنهم إنما يزينون الرجل بالميزان الشرعي للعقلي، ولو ترك الحارث وأضرابه لثرت البدع وانتشرت، ولكن لها في القلوب جذور يستعصي اجتذاثها فيما بعد. ولقد كان السنة ينقضون على من جنب السنة في مبدأ أمره لئلا يستفحل شره ولئلا يعظم خطره، ولهذا يقول ابن مسعود يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مثل الأنملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. لو ترك الشيخ اللي قدر تقول ايه انا مش تبليغ بس، يعني ما عندهمش حاجة، ما فيش اشكال، انزل الميدان برضو شارك بس شوف لا تحدث فتنة ولا تحدث فوضى، واتق الله وسأل الله العافية وكذا، ها هذا الذي ستدخل منه الطوام الكبرى. ولهذا الامام مالك رحمة الله عليه لم يسمح لواحد ان يسأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وقال ما أراك الا مبتدعا. لم يسمح لأحد أن يقول ما على الرجل من حرج إن هو أحرم من المسجد، وإنما قال أخشى عليك الفتنة، ما سمحوا. عائشة لما قالت المرأة لها ما بال الحائط ترضي الصوم ولا ترضي الصلاة، كان الرد أحرية أنت؟ ابن عمر لما قيل أرأيت، قال دع أرأيت باليمن. ابن عمر لما قال ولده لكن لا تمنعني ما الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن، فهجره وقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. بهذا تسد الأبواب يا أخوان. نعم. ومما يؤكد هذا المنهج وأنهم لا ينخدعون بعبادة عابد ما ذكره عن ابن مسعود والقصة معروفة لما خرج على الذين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون فقال ما أسرع هلكتكم يا ما أسرع هلكتكم نعم يا أمة محمد. وأيضا ذكر قصة الرجل الذي قال لك من أين نحرم. إذا كان الأمر أن السلف كذلك وهو كذلك فهل بالله يكون من التابعين لهم بإحسان من يدعو إلى تمجيد كل من دعا إلى الإسلام ولو كان ضالا مضلا؟ إن هذا المبدأ الأخير وهو الذي تتبناه جماعات الإخوان المسلمين. طبعا كان عندهم المنحرف عندهم والإخوان المسلمين بس يعني كان هو ده الظاهر. إنما إحنا عندنا بقى إخوان الكوكتيل إخوان على تبلغ على جماعة إسلامية على جهاد على الجهاد على بيت المقدس على داعش على قاعدة على صوفي على أشعاري على حزبي على سكندري على حزب مستقل. عارف الحزب المستقل؟ حزب مستقل عارفينه اللي بقول أنا من سكندري والإخوان وتبليغ حزب المستقيم عارفينه ها حزب الجماعة اللي هم المطيباتية اللي هم بيمدحوا كل حزب ولكن لسنا حزب هم بتاع بقى الطاق الناقص ذاك عارفينه اه بتاع كده وشلته بقى اللي معاه كل هؤلاء هذا الحزب المستقل نعم الذي يدعم كل حزب ولا يعترض على اي حزب وعندك معترض يلا وريني بالاعتراض بالكتاب والسنة يلا هات هات اهو هات يلا روح قوم الان هات لي تحذير من جماعة الاخوان بالكتاب والسنة من شيخك يلا هات لي يلا تحذير من جماعة التبليغ بالكتاب والسنة انا ما بفريش اهو انا بقولك اهو هات لي يلا قوم هات تحذير من جماعة الاخوان بالكتاب والسنة من تبليغ بجماعة بكتاب والسنة من أسامة بن لادن بالكتاب والسنة من أيمن الظواهري بالكتاب والسنة من جماعة داعش بالكتاب والسنة سيبك من الكلمتين اللي ممكن يرضوا بهم جهات معينة كده والتكفيرين لا أنا عايز بكتاب والسنة داعش وحش ليه داعش لماذا إيه الإشكالية في داعش إيه الإشكالية في تنظيم القاعدة يلا قوم هات إذا كان شيخك يتكلم في هذه لكن بقى أنا أتيك بوقوف شيخك ومشايخك مع جماعة الإخوان المسلمين خلاص رجال المرحلة أنا سأتيك بكلام لي بالثناء على جماعة التبليغ والدعوة ها إن هذا مبدأ خطير وهو الذي تبناه جماعة الإخوان إنه الغضب والسخط إذا تكلم أهل السنة والجماعة في أخطابهم وبنائهم في أخطابهم وقطب يعني وبنائهم والبنة ومرشديهم بما فيه من بدعة ليحضر الناس أقول إن هذا المبدأ مبدأ مرفوض مخالف لمنهج السلف والقائم بهذا المنهج أحد رجلين اللي بدافع عن الإخوان وكذا مع الإخوان إما متلطخ بأوضار الحزبية فهو ناشئ على فكر الإخوان المسلمين وعلى فكر إخوان الإخوان كما تعلمنا أنه حتى أن تسل الإخوان أو التبليغ أو أي شيء بعضكم يظن أنه لابد أن أقول أنا إخواني لا فمن كان على منهجهم أو داعما لهم أو مؤاكلا أو شاربا أو داخلا أو غارجا ووجهه لهم فهو منهم كما مر معنا إيه في من سلم. أيضا سفيان الثوري دخل البصرة فسأل عن ربيع ابن صبيح فأثنوا عليه خيرا قالوا على السنة قال من بطانته بطانته إيه قالوا قدرية قال قدري. وقال بعضهم من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. المرء على دين صاحبه. أنا دلوقتي يا أخوان لو أنا طالع من عندكم مسجد من هنا هتقول دلوقتي أنا مثلا راجل سلفي على منهج السنة لو في جار مسجد إخواني وأنا عمال أكل وأشرب وأروح وأجي وواقف وبشارك وقاعد معه وكلام من ذا أنا عندكم ماذا وهآتي هتكلم هذا الكلام أنا عندكم سلفي لا أنا إخواني أنا تبليغي إن كنت أؤكل وأشارب فأنا مثله وعلى دينه فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فواحد إما متلطخ بأوضار الحزبية فهو ناشئ على فكرهم وقد امتزج حبهم بقلبه وقالبه فليس عنده استعداد أن يقبل فيهم جرحا تصريحا كان أم تلميحا وإذا ذكروا بهذا استشط غيظه ما لا يستشط إذا سب أهل السنة والجماعة حتى إن الحد بلغ باستشارة بعضهم عند مثل هذه الأمور، بلغ الحد بعضهم إلى أن ألف كتابا يطالب فيه بمطلب مشين، يطالب فيه ألا نذكر سيئات أحد حتى نقرنها بذكر حسناته، هكذا دون تفصيل بين أهل السنة وبين غيرهم. وراح يقرر شعر أو لم يشعر أن الشيطان لا يسب حتى تذكر حسناته، ومنها تعليم أبي هريرة فضلات الكرسي، وأن اليهود والنصارى لا يسبون إلا بعد ذكر محسنهم بأي حجة. قال: لأن الله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بخمطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال: فهذا إنصاف في النقد. ونسي أن قائل هذه الآية هو القائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم. فلازم قول أن الله تعالى لم ينصف هنا لأنه لم يذكر المحاسن، وإنما اقتصر على المساوئ. المهم أن هذا كله لأجل من؟ لأجل أن تخرص ألسنة أهل السنة والجماعة، فلا تتكلم في أصنامهم أو ثانيهم حتى تذكر محاسنهم، ليلتبس حلوم على الناس ولينخدع بهم الشباب المغرب. وإحنا بينا كثيرا كلام العلماء في هذه المسألة، وأن أهل البدع لا تذكر لهم محاسن حال الحكم عليهم، حال الحكم عليهم لا تذكر لهم محاسن، إنما يقال هذا مبتدع ضال. إنما إن ترجمت له مثل ما ترجمنا لعمرو بن عبيد الآن، نقول كان وكان من أجل الإلزام، ها، وأن هذا لم يغن عنه أي شيء كان، فهذا لا بأس به. وبهذا المنهج البائس غرر شبابنا الذي كان لحمه ودمه يتغذى على منهج رسول الله الجماعة في جميع مراحل الدراسية، ابتداء من الابتدائي وانتهاء بالدراسات العليا. ولا تعجب إذا قلت لك إن أحد المنتسبين إلى العلم كتب رسالة إلى بعضهم يشنع عليه أنه انتقد كتاب معالم في الطريق لسيد قطب. طبعا دول بينتسبوا إلى السلفية اللي بيدافعوا هؤلاء، بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا الكتاب هو سبب قتل مؤلفه، فكيف يحذر منه؟ سبحان الله، كيف أوشك منهج أهل السنة على الانطفاء، وعلى يد من؟ على يد بعض من ينسب نفسه إليه. وأنتم طبعا سمعتم مدح كثير من المشايخ الذين كنتم تعتبرونهم مشايخ سلفية لسيد قطب. ألم تسمعوا من يقول هذا رجل كان يكتب بقلبه وكذا؟ ألم تسمعوا من يقول هذا رجل كتب بدمه وما أدري إيه؟ هذا رجل قدم روحه في سبيل الله، هذا الرجل كل هذا. ولهذا رجعوا كلام هؤلاء الحزبيين في سيد قطب في كتب منها علو الهمة لمحمد إسماعيل، وهو يقول: عاش سيدنا ومات سيدنا، عاش قطبا ومات قطبا. منها كتاب علو الهمة في صلاح الأمة لسيد عفاني ترجم لسيد قطب، منها مواقف إيمانية لأحمد فريد أيضا ترجم لهؤلاء الإخوة، وهؤلاء يزعمون أنهم على منهج سلفي الأمة. فإخواني طيب، يعني بارك الله فيكم، هل يطور التحذير من هؤلاء واجب، أو نترك هؤلاء فيقرأ الشباب لسيد قطب لأنه عند محمد إسماعيل اللي هو السلف الأول في الإسكندرية، لأنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا؟ نقرأ لسيد قطب الذي سب الصحابة، نقرأ لسيد قطب السب للصحابة، ولا نقرأ لسيد قطب الذي يقدم اليوم مثالا للشباب في علو الهمة؟ لما نحذر من سيد قطب وممن يثنى على سيد قطب يقال أنتم تطعنون في العلماء؟ هذا واجب يا أخواني، هذا واجب لا بد منه. سيد قطب الذي سب الصحابة، سيد قطب الذي يصف الثوار على عثمان بأنها ثورة انطلقت من روح الإسلام وكذا، سيد قطب الذي يمدح الاشتراكية، سيد قطب الذي قدم عقلا على النقل، سيد قطب الذي في منهج الأسماء والصفات محرف على طريقة الأشاعرة، سيد قطب الذي الذي هو حلولي اتحادي يقول بوحدة الوجود، سيد قطب فيه كل بلية، سيد قطب الذي يطعن في أبي سفيان وأن الإسلام لم يتجاوز شفتيه، ومع ذلك يأتون فيقولون عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. واسألوا من تحبون، فما أدري ما يقول هؤلاء عن ردود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ابن فيروز وعلى ابن مويس وعلى ابن سحيم ونحوه ممن كان من أهل العلم. نعم، وذكر طريقة الصحابة، طريقة أئمة الدعوة في الرد على المخالف. يقول: ولا أريد أن أطيل في الاستدلال على أن هذا الكتاب اللي هو معالم في الطريق قنبلة التكفير، بل أنا أعجب يا أخواني، أنا أعجب لما نزل الشيخ أحمد النجمي رد في كتاب مورد العزة الزلال اللي احنا قرأناه الجميل هذا، في انتقاد الإخوان والتبليغ أن بعض العلماء الذين كانوا يشار إليهم بالبنان في العلم ولكن اخترق من العاطفة التي لعب به لعبا بها الحزبيون أنه صار يدافع وراسل الشيخ أحمد النجمي وقال ينبغي ألا تطبع هذا الكتاب وينبغي أن تنشر هذا الكتاب وأن ترجع عن هذا الكتاب لأن هؤلاء لهم ولهم 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 يدافع عن سيد عن الإخوان ويدافع عن التبليغيين. وعجبا والله يا إخوان نسأل الله الثبات نسأل الله الثبات. هذا رجل يا إخواني موسوعة علمية موسوعة علمية في مكانة ابن باز ومكانة العثيمين يعني ليس رجلا سهلا في مكانة ابن باز والعثيمين والفوزان مكانة عالية عالم من علماء الأمة نحرير سبحان الله ولكنه اخترق فصار دفع عن إخواني وعن التبليغ وما قدره إن دفع عن إخواني والتبليغ وماذا صنع له علمه نسأل الله السلامة والعافية وكتب السلف موجودة سبحان الله كتب السلف موجودة تقرأ هذا الرجل كان فقط يتوقف عن كتب إذا نام إذا نام بس فقط إذا نام من أكثر الناس الذين رأيتهم همة عالية ومع ذلك سبحان الله نسأل الله السلامة يا إخوان نسأل الله السلامة والعافية نعم شيخ من
قال انه يستحيل انه شرح فلما سئل عن قال هو استاذ وليس العالم
لكن افتخر انه شرح كتاب معانا في طريق كتاب التكفير اسمع بقى كتاب معانا في طريق ولا اريد ان اطيل في الاستدلال على ان هذا الكتاب قنبله التكفير لكنني اقتصر ولهذا ايمن الظواهري بيقول كده ايمن الظواهري نفسه يقول بل كتب سيد قطب هي التي استقى منها الجميع منهجهم لكنني اقتصر في هذا المجال الضيق على شهادة شاهد من القوم يوسف القرضاوي ما رايكم اخواني وشاهد شاهد من اهلها ماذا يقول يوسف القرضاوي يقول في كتاب اولويات الحركه الاسلاميه في المرحله القادمه يقول في هذه المرحله يشير الى مرحله من مراحل الدعوه ونحو ذلك ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل إيه المرحلة الأخيرة من تفكيره آخر ما مات عليه التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع هذا كلام القرضاوي الإخواني في سيد قطب وأما كلام السلفيين في سيد قطب أنه أنه صاحب علو همة وينبغي أن يقدم مثالا في علو الهمة للشباب السلفي وإن لله وإن إليه راجعون انطلاقا من هذا الكتاب انتحل الإخوان المسلمين السيامة المنتسبون إلى قطب منهم مذهب الخوارج في معاملة الحكام فكفروهم ورأوا الخروج إيه ورأوا الخروج عليهم وفي طريقة وفي معاملة النصوص انتحلوا مذهب المعتزلة ومع الصحابة انتحلوا مذهب الروافض وفي الصفات انتحل مذهب الأشاعرة فالإخوان جمعوا الفرق كلها فمع الحكام منهج الخوارج ومع التعامل مع النصوص منهج المعتزلة في تضمن العقل عن النقل وفي الأسماء والصفات منهج الأشاعرة وبعضهم المفوضة وفي توحيد العبادة منهج القبوريين وفي الصحابة منهج الروافض كل ذلك لمصلحة الدعوة الرجل الثاني الذي دافع عن هؤلاء رجل أصيب بهزيمة نفسية حيث إن الساحة استولى عليه هؤلاء فلم يجد القدرة على المواجهة لأسباب قد يبدو لنا بعضها وقد يخفى فهو يعلم أنهم مخطئون ولكن سكت عن بيان خطئهم خوفا من أذاهم ونحو ذلك يبقى إما رجل معهم اقتنع بفكرهم أو رجل آخر إيه يا أخواني مهزوم نفسيا ليس قادرا على المواجهة فمرر أمره يقول ابن تيمية رحمة الله عليه وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة أو العبادات المخالفة الكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع رجل يتفرغ للقرآن تلاوة القرآن والصيام نافلة والصلاة نافلة أو يتكلم في أهل البدع قال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل يشير إلى الرد على البدع لأن نفعه يا إخواني لأن نفعه متعد. وبين رحمه الله طبعا الكلام في هذا البيان، يقول لابن تيمية يقول: وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة. فهذه ثلاثة القيود يجب أن تتوفر في الرد عليهم، ها، العلم والعدل وقصد النصيحة. يقول أيضا رحمه الله: فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم داعيا إلى البدعة، إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، يعني إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. وإذا تأملنا وجه انتشار البدعة وفشوها بين الناس وجدناه يرجع إلى أمرين أو إلى ثلاثة. الأول وهو أعظمها سكوت كثير من العلماء عن تلك البدعة. الثاني القول على الله عز وجل بغير علم والجهل بالسنة. الثالث عدم التمييز بين أهل السنة وغيرهم، ولو حصل التمييز لاستفدنا فائدة عظيمة، وهي الأمن بإذن الله على أبنائنا وعلى العامة من الوقوع في أحضان المبتدعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا مثال في هذا العصر، ذكر الترابي يقول الآن يجأر بمدحيه من مساجد أهل السنة وبين الشبابية فلا ينكر هذا، لما؟ لأنه يدعو إلى الإسلام. الترابي الذي يقول الذي ينكر الحدود، بعض الحدود كحد الردة، والذي يطعن في عدالة الصحابة، والذي يجوز الرقص والغناء، والذي ينادي بالملء في الاختلاط بين النساء والرجال، بعض الناس يمدحه. طب الثاني المودودي، والمودودي الذي هو رأس في دعوة الإخوان المسلمين أو دعوة الجماعة الإسلامية، عظم تعظيما كبيرا ولا تجد له ذاما الآن. وأقتصر على قضية واحدة تناولها المودودي بأسوأ تناول، هذه القضية هي أركان الإسلام العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج. فقد تكلم في كتاب محمد زكريا الكندهلوي المسمى المودودي ما لهم عليه، سقع عبارات المودودي في هذا الصدد. وقبل أن أريدها، فإن المودودي يرى أن العبادة الأصلية والعبادة الكبرى هي إقامة الدولة الإسلامية، وتكلم بكلام طبعا مخالف للكتاب والسنة. فليتقي الله الجميع ولا ينحرفوا مع العاطفة العاصفة، فإن الدين ليس بالرأي. فإن أبوا التخلي عن هؤلاء وأمثالهم فليخبرون عن مواقف أئمتنا الذين ألفوا كتبا كثيرة في الرد على أهل البدع والأهواء بعينهم، مع أن لهؤلاء المبتدع حسنات وحسنات. ليخبرون عن رد عثمان ابن سعيد على بشر المريسي عن كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد، عن منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، كتاب صيانة الإنسان عن وسواس الشيخ دحلان، كتاب إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل على ما موه به أهل الكذب والمين من زنادقة أهل البحرين، وغيرها من كتب السنة. هل هي حق أم باطل؟ وهل أساء أصحابها ما أحسنوا؟ وفي ختام هذه الكلمة أشير إلى أمرين مهمين: أحدهما أننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى الرد على كل من خالف المعتقد الصحيح والمنهج السليم، ندعو الشباب الذي عصمه الله من تلك الحزبيات والجماعات المشبوهة إلى التثبت وعدم إطلاق اللسان بالتبديع والتضليل إلا ببينة شرعية وطريقة نبوية. شوف أهل السنة حتى مع التحذير يدعون إلى الإنصاف والعدل، وليكن حدوهم في هذا حذو علمائنا ومشايخنا، فإننا الآن نشكو من أناس تجرأوا على هذا الأمر فبدعوا وضللوا دون برهان. فليتقوا الله في أنفسهم ولينتبهوا لهذا الأمر الخطير، فإن مسائل التكفير والتبديع والتفسيق ليس حقا للإنسان وإنما يحق لله، لها شروط وضوابط لا يعلمها إلا العلماء. الأمر الثاني أننا ننعم بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا المنهج السلفي، فعلينا أن نقتصر عليه ونعتني به، فإنه قد جمع المحاسن ولله الحمد والفضل والمنة، وهو مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله. يعني نسير على طريقة ابن عبد الوهاب، وطريقة ابن عبد الوهاب هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتضح لنا يا إخواني من هذه الرسالة أن الواجب هو بيان حال أهل البدع للناس، وأن من تكلم في أهل البدع وتكلم في جماعات البدع وفرق البدع فإنه لا يلام، بل يقال جزاك الله خيرا على ما قمت به من نصح للمسلمين، فإن النبي كان يبيع الصحابة على النصح لكل مسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.